بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نرحب بكم في هذا اللقاء السابع مع فضيلة الشيخ سعد بن ناصر الشذري في ندوة الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله تعالى. وهذه اللقاءات هي عبارة عن دروس علمية في القواعد الفقهية، وعنوان لقاء الليلة القاعدة الفقهية التابع. بحمد الله عز وجل، وهذه من نشر العلم والإسهام في ذلك أننا قمنا بنشر اللقاءات السابقة جميعا بروابطها، وتم إرسالها إلى ما يقارب 3000 مشارك عبر المسار، وأيضا إلى ما يقارب 10,000 مشارك عبر البريد الإلكتروني، وأيضا تم نشرها في الفيسبوك وإرسال أيضا رسائل عبر الفيسبوك. نسأل الله عز وجل أن ينفع بهذا العلم ويجزي للشيخ الأجر والمثوبة، ولا يحرم الشيخ عبد الله بن عقيل وأبنائه من هذا العلم النافع الذي نسأل الله عز وجل أن ينفع به. نرحب بكم في هذا اللقاء في ندوة الشيخ عبد الله بن عقيل، ونرحب بالإخوة الذين يستمعون إلى هذا اللقاء عبر موقع البث الإسلامي، وإلى الذين يشاهدون ويستمعون إلى هذا اللقاء عبر موقع ساتل، وللأخوات الحاضرات بين أيديكم أوراق من أراد سؤالا أو مداخلة أو تواصلا مع هذه الندوة المباركة فليرسلها إلى مدير الجلسة. ولتفضل فضيلة الشيخ ليشرح هذه القاعدة مشكورا.
الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، أحمده على نعمه، أشكره على فضائله أصولها ومتمماتها، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، حديثنا في هذا اليوم سيكون بإذن الله عز وجل عن قاعدة التابع. ونبتدأ بالكلام عن معناها، لأن بعض الناس قد يقول ما فائدة هذه القاعدة، المبتدأ هو خبر، التابع. بل قد يوجد من يحاول الترجمة فلا يتمكن من ترجمتها. كان أحد في إحدى المحاضرات قال المترجم لما أخذ قاعدة التابع كيف أترجم؟ أعيد الكلمة نفسها؟ وذلك لأن هذه الكلمة، هذه الجملة التابع فيها تقدير محذوف، فيها محذوف لابد من تقديره من أجل أن يصح الكلام. ما هو التقدير؟ أن نقول التابع في الوجود تابع في الحكم، التابع في الوجود تابع في الحكم. المراد بالتابع ما لا يكون مستقلا بنفسه ويكون في ضمن ثنايا غيره. والتبع على أنواع، هناك تبع حسي، وهناك تبع شرعي، وهناك تبع عقلي، وهناك تبع من باب الملازمة. مثال التبع الحسي، الأصابع تتبع الكف، تتبع الكف، حينئذ يكون التابع تابعا للكف. إذا جاء في الشرع مثلا أمر بقطع يد السارق، لا يقول أن قائل هذا لا يتضمن قطع الأصابع، لأن التابع لا يفرد بحكم بل يكون تابعا، كما كان تابعا في الوجود للكف كان تابعا لها في الحكم. هذه تبعية حسية، وقد يكون التبعية تبعية شرعية من جهة الشرع. من أمثلة ذلك مثلا في السجود، بقية الأعضاء تابعة للجبهة، فمن عجز عن السجود بجبهته سقط عنه السجود ببقية الأعضاء. من كان لا يستطيع أن يسجد على جبهته فحينئذ يومئ بالسجود، ولا يلزمه أن يضع يديه على الأرض. لماذا؟ لأن اليدين تابعة شرعا للوجه والكف والجبهة في هذه المسألة. ومن ثم نقول التابع هنا تابع، فإذا سقط الأصل وهو السجود على الجبهة سقط التابع وهو السجود على اليدين. وهناك أمور يكون فيها تلازم، سواء كان التلازم من جهتين أو التلازم من إحدى الجهتين، فإذا عدم أحد المتلازمين عدم الآخر. إذا لم يكن زيد ابنا لخالد فليس خالد أبا لزيد، هذا تلازم. والتلازم مرة يكون من الجهتين مثل الأبوة والبنوة هنا، ومرة يكون من جهة واحدة، فلا يمكن أن يكون هناك سقف لا إذا كان هناك أعمدة، فيلزم من وجود السقف وجود أعمدة، ولا يلزم من وجود الأعمدة وجود سقف، هنا تلازم من جهة واحدة. ما دليل هذه القاعدة؟ وهل لها أصل في الشرع؟ نقول نعم، لها أدلة كثيرة متعددة. ومن أمثلة الأدلة التي يمكن أن يستدل بها على القاعدة قوله تعالى أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، وهنا استثنى التابعين غير أولي الإربة من الرجال من وجوب تغطية المرأة بزينتها عندهم. كذلك من الأدلة أيضا قصة آدم عليه السلام عندما أكل من الشجرة، فإن حواء أكلت قبل آدم، فقوله فأكلا منها فبدت لهما سواتهما، ولكن العقوبة بالإنزال من الجنة لم تأتي إلا بعد أن أكل آدم عليه السلام، فنزلت العقوبة لأن حواء تابعة، تابع لا يفرد بحكم، لكن لما كان الحكم متعلقا بآدم نزلت العقوبة حينئذ. وأيضا يدل على هذا قول الله جل وعلا وإذا أخذ الله ميثاق النبيين، فإنه لما أخذ الميثاق النبيين على الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم لزم هذا الميثاق أتباعهم بأن يؤمنوا بهذا النبي، وإلا فمن المعلوم بأن الأنبياء لن يدركوا عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أخذ الميثاق على الأنبياء لأن أقوامهم تابعون لهم. حينئذ التابع من أفراد أمم الأنبياء السابقين يأخذون حكم أنبيائهم. ومن ذلك أيضا ما ذكره الله عز وجل في كتابه من قصص الأنبياء، فإن قصص الأنبياء السابقين وما ذكره الله من صبرهم وتبليلهم للشرع ودعائهم لرب العزة والجلال وعبادتهم له إنما يراد به أن يقتدي الناس بهم، لأن الأنبياء يتبعون، لأن الأنبياء متبوعون، فكان التابعون يسيرون على طريقتهم، لأن الله ما قص قصصهم إلا من أجل فائدة الاتعاظ والاعتبار والاقتداء بهم عليهم السلام. يدل على هذه القاعدة أيضا أن مما وقع الاتفاق عليه أن الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم يشمل أمته، لأن أمته يتبعونه هم تابعون له، وبالتالي الخطاب الوارد له صلى الله عليه وسلم يشمل جميع الأمة. ويدل على ذلك قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم، قول جل وعلا: واتبعوه لعلكم تهتدون، وقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. هذه القاعدة لها تطبيقات وفروع من جميع مسائل ومن جميع أبواب الفقه، وإن كانت تطبيقاتها أقل من تطبيقات القواعد الكلية الكبرى، لكنها تدخل في جميع الأبواب أو في غالب الأبواب، ولذلك كانت قاعدة كلية وإن لم تكن قاعدة كبرى. نضرب لهذه القاعدة أمثلة في أبواب شتى. في باب الطهارة، في باب الطهارة سأذكر مثلين، أحدهما متفق عليه والآخر مختلف فيه. أما المتفق عليه فإن من اغتسل بنية رفع الحدث الأكبر ارتفع عنه الحدث الأصغر، وذلك لأن الحدث الأصغر يتبع الحدث الأكبر، فحينئذ نقول التابع تابع، تابع في الوجود يتبع في الحكم. وأما المثال التطبيقي الذي وقع فيه الاختلاف فهو في مسألة التيمم. إذا تيمم الإنسان من أجل أداء صلاة الفريضة جاز له أن يصلي به الفريضة وأن يصلي به النوافل في وقت هذه الفريضة. أما إذا تيمم بنية أنه عن النافلة فهل يجوز له أن يصلي بها الفريضة أو لا يجوز؟ هذا من مواطن الخلاف بين العلماء. قال طائفة: النوافل تابعة، لما تيمم عن الفريضة أجزأت عن النوافل لأنها تابعة، لكن إذا نوى الفرع التابع لم يجزئ عن المتبوع، وهذا مذهب أحمد والشافعي وطائفة. وقال آخرون: بل إذا جاز له أن يصلي بها النافلة جاز أن يصلي الفريضة. من أين نشأ الخلاف هنا؟ نشأ الخلاف من مسألة هل التيمم رافع للحدث، سواء قلنا رافع هو رافع مؤقت أو رافع دائم، أو هو مبيح لأداء الصلاة. قلنا مبيح لا يستباح بالتيمم إلا ما نويناه، قلنا رافع ارتفع الحدث وبالتالي جاز لنا أن ننوي، جاز لنا أن نصلي به الفريضة. من باب الصلاة ذكرنا مسألة السجود، فإذا عجز عن السجود بجبهته سقط عنه السجود بالجبهة، وسقط عنه السجود باليدين، لأن اليدين تابعة. في مثال آخر، المرأة الحائض يسقط عنها الصلوات المفروضة، هل تقضي الصلوات المفروضة؟ نقول لا تقضي الصلوات المفروضة. إذا سقطت الصلوات المفروضة سقطت الصلوات التابعة من السنن الرواتب. لماذا؟ لأن التابع تابع. من أبواب البيوع، لو باع الإنسان الحمل في البطن، لو باع حمل الشاة في بطنها لم يجوز هذا البيع، لأن بيع غرض، بخلاف ما لو باع الشاة بحملها جاز، لأن التابع تابع فلا يفرد بحكم. مثال آخر، أن الجهل في أساسات البنيان لا يضر. لماذا؟ لأن أساسات البنيان تابع، بخلاف ما لو جهل المبنى المبيع فإنه لا يصح البيع. كذلك في أبواب النكاح هناك مسائل عديدة، إذا ثبت الأصل ثبت التبع. مثال ذلك، عقد رجل على امرأة بعقد فاسد وذكروا مهرا، تبين لنا بعد ذلك بطلان العقد، فحينئذ إذا بطل العقد قلنا يبطل المهر، لا يحق للمرأة أن تطالب بالمهر ما دام لم يدخل الزوج بها. ما تقول حصل فرقة لنصف المهر؟ لماذا؟ لأنه إذا بطل الأصل وهو عقد النكاح بطل ما في ما يتبعه من ثبوت المهر. كذلك في أبواب الجنايات، لو قدر أن إنسانا جنى على غيره بجناية قطع فيها بعض أعضائه ثم بعد ذلك قتله، نقول هذه هي الجناية موجبة للقصاص في النفس. ما يقولون بأننا نريد قطع الأعضاء أولا. لماذا؟ لأن الأعضاء تابعة فلا تفرد بحكم وتكون تابعة للجناية على النفس. هكذا في أبواب الأطعمة، مثلا في الذبائح، إذا كانت الذبيحة ميتة حرم على الإنسان أن يأكل الجنين الذي في بطنها، وأما إذا كانت البهيمة مذكاة فحينئذ يجوز لنا أن نأكل الجنين. إذن هذه القاعدة لها فروع في أغلب أبواب الفقه، وهذه القاعدة يتبعها عدد من القواعد التي لها تطبيقات مختلفة في أبواب متعددة. القاعدة الأولى مما يتبع هذه القاعدة قاعدة يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها، يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. ولذلك لما كان هناك غرر في أساسات البنيان أجزنا العقد مع أنه غرر. لماذا؟ لأن الغرر هنا في التوابع، ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. لو كان الغرر في أصل البناء لم يصح البناء ولم يجز. والقاعدة الثانية من القواعد المندرجة تحت قاعدة التابع تابع، أن يقال يبطل التابع ببطلان المتبوع، يبطل التابع ببطلان المتبوع. فإذا كان هناك أشياء تابعة لأصل فبطل الأصل، حينئذ نقول إذا بطل الأصل بطل ما يتبعها. مثال ذلك، اشترى إنسان من آخر بيتا بمقابل خمر، فحينئذ نقول أخذ البيت واستلم الأجرة لمدة سنة، بعد ذلك نقول هذا البيع باطل، لأن البيع وقع في مقابلة أمر محرم. فإذا بطل أصل العقد حينئذ يتبطل عقد الإيجار المرتب عليه، ونسلم الأجرة أجرة المثل للمالك الأول، لأنه إذا بطل التابع فإذا بطل المتبوع بطل التابع. وهذه قد يقال يؤتى بها بألفاظ أخرى، يقول بعضهم ما بني على باطل فهو باطل. إنسان توظف في وظيفة بناء على أنه حاصل على شهادة، توظف طبيب في المستشفى وأخذ 5 سنوات وكان ماهرا في طبه، بعد ذلك تبين أنه لم يحصل على شهادة الطب، نقول ما بني على باطل فهو باطل. ما يقول أنا توظفت عرفت وأصبح عندي خبرة، يقول لا، هذه الوظيفة بنيت على أمر باطل، شهادة مزورة، وبالتالي ما بني على باطل فهو باطل. هكذا أيضا إذا غصب إنسان مالا لغيره، غصب سيارة، سرق سيارة، فبعد ذلك اشتغل بالسيارة وأصبح ينقل بها الركاب، فأخذ أجرة، بعد مدة تمكننا من القبض على السارق، أخذنا السيارة منه، جاءنا يسأل السارق الأجرة ماذا أفعل بها؟ نقول مالك حق فيها، لماذا؟ لأن هذه الأجرة ما تستحق إلا لمالك السيارة وهو لا يملكها، فإذا لم يملك الأصل لم يملك، إنما المرتب على الأصل. من القواعد التي تندرج في قاعدة التابع، تابع قاعدة التابع لا يفرد بحكم، تابع لا يفرد بحكم بل يجعل تابعا لما هو تابع له. ومن أمثلة ذلك أن بيع الحب قبل أن يشتد محرم ولا يصح، وبيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها حرام ولا يصح ذلك البيع، إلا إذا باع النخل وعليه ثمر لم يؤبر، وعليه تمر لم ينضج بعد ولم يبدو صلاحه، ففي هذه الحال نقول يصح. لماذا؟ لأن التمر هنا تابع، والتابع لا يفرد بحكم، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلة بعد أن تؤبر فثمرتها للمبتاع يعني المشتري، ولكن لو اشترط إلا أن يشترط، فإذا اشترط حينئذ تدخل تبعا ويصح البيع فيها وإن كانت لم يرى فيها الصلاة. كذلك من القواعد المترتبة والمندرجة في قاعدة التابع تابع أن من ملك شيئا ملك ما في ضمنه وملك توابعه. اشتريت منك السيارة، لما اشتريت السيارة قمت أنت بتفكيك كفراتها، قلت لماذا؟ قال أنا بعتك السيارة ما بعتك الكفرات. ايش نقول؟ نقول من ملك شيئا ملك ما في ضمنه، لما باع البيت قام بتفكيك الأبواب، نقول الأبواب تابعة، وبالتالي إذا باع البيت دخل في ضمنه الأبواب. ومثل البيع، مثل البيع وعقود الملكية بقية العقود، فإنه إذا كان التصرف على الأصل ثبت ذلك التصرف على ما يتبعه. وبعضهم يقول من ملك شيئا ملك ما هو من ضرورته، يعني مما يضطر إليه ويكون محتاجا له. ومن القواعد التي تندرج في هذه القاعدة قاعدة التابع لا يتقدم على المتبوع، فلا بد أن يوجد المتبوع أولا ثم يوجد بعد ذلك التابع. ومن مسائل هذه القاعدة أن المأموم لا يتقدم الإمام سواء في الزمان أو في المكان، لا يجوز للمأموم أن يسابق الإمام، ولا يجوز له أن يكون متقدما عليه، لأنه لم يجعل إماما إلا لأنه أمام المصلين يقتدون به ويفعلون أفعال الصلاة بعده. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، معنى تكبير المأموم أول يكون أولا أو تكبير الإمام، نقول تكبير الإمام يكون أولا، لأن الفاء تفيد التعقيب. لو سلم قبل الإمام قلنا لا يصح ولا يجوز له ذلك، فإن تعمده فإننا نطالبه بإعادة الصلاة إلا أن يكون بعذر. من القواعد التي تندرج في هذه القاعدة أن التابع لا يلغي المتبوع، والمتبوع قد يلغي التابع، إذا كان هناك تابع فإنه لا يعود على أصله بالإبطال. ولذلك قالوا بأنه إذا كان هناك علة مستنبطة لا يصح أن تعود على الأصل الذي أخذت منه العلة بالإبطال أو التخصيص، بخلاف ما إذا بطل الأصل فإنه يبطل ما يتبعه. ونضرب لذلك مثال أصولي أيضا: إذا نسخت آية فنسخ لفظها، فهذا يعني أن معنى هذه الآية أيضا منسوخ، وأن ما يؤخذ منها من المفاهيم سواء مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة يكون منسوخا. لكن في مرات ينسخ مفهوم المخالفة أو مفهوم الموافقة فلا يفهم من هذا نسخ الأصل، لا يفهم من هذا نسخ الأصل. أيضا من القواعد التي تندرج تحت قاعدة التابع تابع قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فقد يكون الشيء تابعا لغيره فيثبت ويستقر حكمه، لكنه لو جاء أصالة واستقلالا لم يثبت. مثال ذلك: هل يجوز لإنسان أن يصلي صلاة عن آخر؟ يقول لا، ما يجوز ولا تدخل النيابة في الصلاة. لكن لو حج إنسان عن آخر فإنه حينئذ عندما يطوف يصلي صلاة الطواف، هذه الصلاة لما كانت تبعا ثبتت وجاز أن تكون عن الغيب، لكن لو كانت على جهة الاستقلال لم تثبت. ومن هذا المنطلق وقع الخلاف في الطواف، فإن الطواف إذا كان تابعا لحج وعمرة دخلته النيابة، وجاز للإنسان أن يحج عن غيره ولو على، ويدخل في ذلك الطواف. لكن هل يجوز لي أن أطوف وبالنية عن غيري وأنوب عن غيري في طواف مفرد؟ وقع الخلاف بينهم، والجمهور على أن الطواف المفرد لا تدخله النيابة، وإن كانت النيابة تدخل في الحج والعمرة كاملة. نضرب لي هذه القاعدة بالقواعد المندرجة تحتها عددا من الأمثلة والفروع الفقهية. جاءنا شخص يريد الحج، أحرم يوم 9 ذي الحجة ويريد أن يذهب إلى عرفة. الذي حصل أنه في الطريق أحس بنعاس فنام ولم يستيقظ إلا فجر يوم العيد، صلى الصلوات اللي فاتته المغرب والعشاء والفجر، يصح حجه ولا ما يصح؟ نقول فاته الحج، لأن الحج من أركانه الوقوف بعرفة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. فحينئذ ماذا يفعل؟ نقول يروح يتحلل بعمرة، يتحلل بعمرة، ويجب عليه دم، يسمى دم الفوات. طيب، جاءه فقيه وقال له أنت فاتك الوقوف بعرفة، لكن يمكن أن تبيت بمنى ويمكن أن ترمي الجمرات، ماذا نقول؟ يروح يرمي الجمرات؟ نقول لا، الجمرات والمبيت بمنى هذه أمور تابعة للوقوف بعرفة، إذا سقط فات الوقوف بعرفة سقط، حينئذ نقول يسقط ما بعده. طيب، مثال آخر في النذر، من نذر نذرا وجب عليه الوفاء به، لكن إذا تبين أن النذر معصية، نذر أن يعصي الله، ونقول لا يجب الوفاء به، هل تجب عليه الكفارة؟ وقع خلاف، قال طائفة إذا بطل الأصل بطل فرعه، لأن التابع تابع، إذا بطل النذر لم تجب الكفارة، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر فيما لا يملك ابن آدم ولا نذر في معصية، وقال آخرون تجب الكفارة، لأن قد ورد في الخبر أنه قال وكفارته كفارة يمين. مثال آخر، العهود التي والمواثيق التي يعقدها صاحب الولاية تلزم أفراد الأمة لأنهم تابعون، والتابع تابع فيأخذ حكم ما هو تابع له، لذلك لما عقد النبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية لزم ذلك الصلح بقية المسلمين الذين تحت ولايته، وهكذا إذا أمن صاحب الولاية أحدا من الناس أو أمة من الأمم فإنه يلزم بقية أفراد الناس. وبعضهم استثنى من القاعدة ما لو أمن أحد الأفراد من المسلمين أحد الأفراد من العدو، وقد قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، وقال أجرنا من أجرت يا أمة هانه، لكن هنا إنما كان أمان التابع يلزم المتبوع لأن أمانه وتصرفه منبثق من إذن الشارع، وهذا الإذن بمثابة أمر يكون من المتبوع، وحينئذ لزم المتبوع. هذا شيء مما يتعلق بهذه القاعدة، وذكرنا أدلتها ومعناها وشيء من تطبيقاتها في الأبواب الفقهية، وذكرنا عددا من القواعد المندرجة فيها. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق لخيري الدنيا والآخرة، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة ونردهم إلى دينه ردا حميدا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. صالح فدع عند التعليق لعلكم.
لا لا مو تعليق يا شيخ، ممكن
هذا مدير النجف
أبو خالد. شكر الله للشيخ سالم على هذه المعلومات وعلى هذه الفوائد وعلى هذا العلم، صلى الله عز وجل أن ينفع به. وردت أسئلة ومداخلة الأخ صالح الفيضي أبو خالد وهو من رواة هذه الندوة، ندوة الشيخ عبد الله العقيل. وأيضا سيكون هناك فاصل عبارة عن أسئلة يوجهها لبعض الإخوة، سؤالين أو ثلاثة، مراجعة لما تحدث به الشيخ حفظه الله تعالى. يقول: كيف نجمع بين لزوم عهد الإمام الرعية وموقف أبي بصير بعد صلح حديبية؟
أبو بصير وأبو جندل لم يكونوا من أفراد الرعية، ولم يكونوا من أفراد من يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في عقد الإمامة والولاية. هم وإن كانوا تابعين له باعتبار النبوة، لكنهم لا يتبعونه فيما يتعلق بالولاية، وذلك لأن قريشا اشترطت أن يردوا إليهم، ولذلك لم يكونوا تابعين له فيما يتعلق بالولاية.
يقول: هل غسل التبرع وغسل الجمعة يكفي عن الوضوء؟
جمهور أهل العلم أنه لا يكفي. لماذا؟ لأن الوضوء واجب، والمستحب لا يقوم مقام الواجب، فيشترط لي الاجتزاء بالغسل عن الوضوء شرطان. الشرط الأول أن يكون الغسل واجبا عن جنابة ونحوه. الشرط الثاني أن ينوي بالغسل رفع الحدثين. إذا نوى بالغسل رفع الحدثين وكان عن جنابة أجزأ عن الوضوء. إذا كان عند غسل الجمعة يتوضأ ويرتب غسل أعضائه وينوي بذلك أنه وضوء، فإنه يجزئه ويجوز له أن يصلي به.
يتابعنا أحد رواة هذه الندوة من فرنسا، وهو الأخ عبد الله بن محمد العقيل حفظه الله، وهو يستمع إلى هذا اللقاء الآن مع سفره، فلم يقطع السفر عن متابعة هذه الندوة. نسأل الله عز وجل أن ينفع فيها. أبو خالد:
السلام عليكم. جزاك الله خير يا شيخ، ونفع الله بعلمك وعمرك ان شاء الله تعالى. مد الله عليك. بس فيه يا شيخ، انت قلت في تبع حسي وشرعي وعقلي، وشرحت لنا الحسي والشرعي وما شرحت لنا العقلي، لذلك لو تكرمت يعني الله يحفظك عشان التبع العقلي.
جزاك الله خير. من انواع التبعية العقلية التلازم. ذكرنا نماذج من التلازم بين الشيئين المتماثلين. عندما يوجد عند الناس أمران متلازمان، هنا التبعية بينهما تبعية معروفة بواسطة العقل. العقل لم يثبت التبعية لكنه عرفها.
يقول: ما الحكم إذا أمن صاحب الولاية أفرادا من أمة محاربة؟
حينئذ يجب على أصحاب على بقية أفراد الأمة أن يلتزموا بهذا الأمان، ولا يجوز لأحد من أفراد الأمة أن يخفر صاحب الولاية في عهده. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذمة المسلمين واحدة.
وهذا يقول: هل يرد ذلك المطبق مزور الشهادة مرتبات السنين الخمس؟
نعم، يلزمه أن يرد مرتبات ما مضى. لماذا؟ لأن تبينا أن العقد عقد فاسد، ينبني على أن هذا الشخص المتطبب حاصل على شهادة الطب، وهذا شرطهم فيه، ولم يكن الأمر كذلك. هذا يجرنا على مسألة يحصل فيها كلام، وهو أن بعض الناس يأتي ويقول: أنا غشيت في إحدى السنوات وحصلت على الشهادة بناء على غش، وتوظفت بناء على تلك الشهادة. فيقال في هذا إن شرط الحصول على الوظيفة الحصول على الشهادة وقد حصلها، وكونه قد سلك فيها طريقا محرما يلزمه حينئذ أن يصحح وضعه بدراسة المواد التي غش فيها. عندما يدرس هذه المواد ويتعلم ما فيها فإنه حينئذ يكون قد صحح وضعه. أشير إلى مثال حضرا الآن لقاعدة قد يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، مسألة ما لو شهدت امرأة بالرضاع، فحينئذ يثبت عليه التحريم، وإن كان التحريم لا يثبت بشهادة امرأة واحدة. وهكذا شهادة المرأة يثبت بها لو شهدت امرأة بوجود الفراش، وأن فلانة أمة لفلان مثلا، أو فإن شهادة النساء تثبت في الفراش ويترتب عليه ثبوت النسب. لكن لو شهد نساء بالنسب لم يقبل، وهنا ثبت النسب تبعا مع أنه لا يثبت استقلالا.
قل هل يصلي الأب عن طفله غير المميز ركعتي الطواف عند الاعتمار به؟
نعم، عندما يعتمر غير المميز فإنه حينئذ لا تصح النية منه، فينوي عنه وليه. لماذا؟ لأنه غير مميز وبالتالي لا تصح النية منه. طيب هل يصلي عنه؟ نقول لا يصلي عنه. لماذا؟ لأنه لم يأتي بجميع العمرات عنه، بالتالي الصلاة لا تدخلها النيابة إذا كانت على جهة الاستقلال.
يقول إذا شرب الإنسان بشماله أصالة وأضاف لها اليمين، هل يمكن تطبيق هذه القاعدة عليها؟
يسأل السائل ويقول جعل الشارب يده اليمنى تابعة ليده اليسرى في إمساك الإناء، هل يكون شاربا بشماله أو يكون شاربا بيمينه؟ تحتاج المسألة إلى شيء من التأمل وليس عندي فيها جواب حاضر.
هذه من المزاحمين تقول أنها أم لأيتا وليس لها دخل، وزوجها وهو عمهم أيضا ليس له دخل، ولهؤلاء الأيتام راتب لوالدهم، فهل تأكل من هذا المال وهل تأخذ لحاجتها الخاصة كملابس؟
الجواب ولي اليتيم لا يأخذ من مال اليتيم شيئا إلا بشرطين. الشرط الأول إذا كان محتاجا، ما إذا كان غنيا فلا يجوز له أن يأكل من ماله. الشرط الثاني أن يأخذ الأقل من أجرة المثل. شوف أمثاله إذا قاموا بمثل هذه الأعمال ماذا يأخذون، أو من مقدار الكفاية. إذا كان كفاية أقل من أجرة المثل أخذها ولم يأخذ أجرة المثل، إن كانت أجرة المثل أقل من الكفاية أخذ أجرة المثل. قال الله جل وعلا ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف.
يقول إذا باع شخص نخلة وثمارها مقطوفة وعرضت البيع، وفي وقت البيع بيعت النخلة وبيع أيضا بعض من ثمارها، فما حكم ما بيع من الثمار؟
هنا أصبحت الثمار مستقلة. ماذا؟ لأنها قد جنيت، بالتالي كأنه قد باع أمرين، الثمار والنخل. الثمار ليست تابعة في هذا المثال المسؤول عنه.
يقول غسل ليلة الجمعة هل يكفي عن غسل صباح الجمعة؟
جمهور أهل العلم على أن غسل الجمعة يكون في النهار من طلوع الفجر، بما ورد في الحديث غسل يوم الجمعة واجب، وبالتالي لم يجعل ليلة الجمعة تابعة ليوم الجمعة في هذا الفرع الفقهي، لأن الخبر إنما ورد بمشروعية الاغتسال في اليوم.
قال بعضهم بناء على هذه القاعدة أن مرافق المساجد كبيوت الوضوء وغيرها لها حكم المسجد.
هذا الحكم صدر به الفتوى من لجنة الإفتاء، رأوا أن توابع المسجد تأخذ حكمه في الأجر والثواب.
أن من مكث في مسجد نمرة ولو في الجهة التي هي من عرفة لا يكون قد وقف بعرفة. أن من مكث في مسجد نمرة ولو في الجهة التي هي من عرفة لا يكون قد وقف بعرفة.
أخذ هذا الحكم فيه نظر، لأن النص قد جاء بأن من وقف في عرفة فإنه يعد قد أتم حجه، وجزء المسجد الذي في عرفة هو من عرفة، بالتالي يأخذ أحكام عرفة. إخراجه مما ورد في الخبر من تصحيح وقوف من وقف في ذلك المكان يحتاج إلى دليل، والمسجد لم يقم إلا بعد عهد النبوة، النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الوادي، وبعد أن صلى دخل في عرفة، ومن هنا يقال بأن جزء المسجد الغربي ليس داخلا في عرفة، ومن وقف فيه وجزء بالوقوف فيه لم يصح حجه، بينما من وقف في الجهة الشرقية من المسجد فإن وقوفه يعد وقوفا صحيحا، لأن هذا الجزء من عرفة، ومن ثم ليس هذا الفرع الفقهي مما يندرج تحت القاعدة.
من صلى مع إمام وقام ليقضي ما فاته بعد أن سلم الإمام التسليمة الأولى، ما حكم صلاة؟
قبل أن أجيب على هذا السؤال أبين أن من فروع هذه القاعدة أنه لو سهى الإمام في الصلاة فسجد يلزم من خلفه أن يسجد، حتى المسبوق في الصلاة قدر أنه لم يأتي إلا بعد السهو يلزمه أن يسجد مع الإمام، لأن التابع تابع لا يفرد بحكم، ولو سهى المأموم فإنه لا يسجد لسجود السهو. لماذا؟ لأنه تابع الإمام وإمامه لم يسجد للسهو. وأما بالنسبة للتسليمات فجمهور أهل العلم على أن التسليمة الثانية من تسليمات الصلاة ليست بواجبة وإنما مستحبة، وبعضهم قال ليست ركنا، بالتالي لو قام قبل أن يسلم الإمام الثانية صح مع تركه للأفضل والمستحب. و نعم.
يقول هل يجوز إدخال الأشياء المحرمة في سكن المسجد وهل هو تابع له؟
ايش رأيكم؟ الأشياء المحرمة لا يجوز إدخالها في أي محل، المسجد وغير المسجد.
تقول حفظكم الله ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين،
لكن يعظم الإثم في إدخال المحرمات في المساجد وتوابعها.
يقول حفظكم الله ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين آمين، ذكرتم أن من فاته الحج يتحلل بعمرة، فهل بمعنى أنه يذهب يطوف ويسعى، وإذا كان متمتعا وقد طاف وسعى فهل يكفيه عن العمرة؟
المتمتع طاف وسعى وتحلل. لو قدر أنه لم يحرم قبل يوم عرفة، ضاع في طرقات في حواري مكة ولم يجد من يذكره بالحج حتى يوم العاشر، لا يلزمه أن يحرم، وقد تحلل من إحرامه بالعمرة الأولى. لكن لو أحرم في اليوم الثامن في ميناء ثم بعد ذلك جاءت ضربة شمس وأصيب بأمر أعجزه عن الذهاب إلى عرفة، فنقول لم يفق إلا في يوم العيد، نقول فاته الحج وقد أحرم، بالتالي يذهب فيتحلل بعمرة جديدة غير عمرته الأولى التي كانت قبل مناسك الحج، عمرة التمتع.
إذا سلم قبل الإمام جاهلا فهل يعيد الصلاة؟
إذا سلم قبل الإمام جاهلا يعود لصلاته وينوي متابعة إمامه، وإذا سلم الإمام سلم مرة أخرى، ولا يلزمه حينئذ سجود سهو، لأن سهو المأموم يتحمله الإمام.
يقول هل عبارة الأثر يدل على المسير والبعرة تدل على البعير من التابع العقلي؟
هذه من التوابع العادية التي جرت العادة بها، والاستدلال بها استدلال عقلي، استدلال بها استدلال عقلي.
أنتم مدعوون إن شاء الله يوم الجمعة بعد صلاة العصر إلى صلاة العشاء إلى درس فضيلة الشيخ محمد المختار الشقيقي في جامع نورة خلف مستشفى دلة يوم الجمعة بعد صلاة العصر إلى أذان العشاء، وقد انقطع الشيخ عن الرياض، ونحمد الله عز وجل أن أعاد هذا الدرس، صلى الله عز وجل الشفاء الشيخ. أما بعد العشاء فأنتم مدعوون إلى منتدى الجمعة، وسيكون حديثهم عن شاهد عيان للطائرة التي سقطت الترايستار في عام 1400. أما يوم السبت فعبد الكريم الجاسر ضيفه هو الإعلامي سبا باهغري، وسيكون حديثا عن تجربته في الإعلام. أيضا يوم السبت في اليوم العلمي عن الأئمة الإمام أحمد والشافعي وأبي حنيفة والإمام مالك في جامع حمود الحيدان بالمنسية الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يشارك فيه الشيخ خالد البويسين والشيخ سعد العتيق والشيخ صالح بن مقبل العصيمي والشيخ عبد الرحمن بن معلى الويح. يوم الأحد بعد العشاء في أحدية راشد المبارك ضيفهم هو المحامي أحمد الصقيف، وسيكون الحديث عن حقوق المتخاصمين أمام القاضي. هذه بعض الإعلانات، أما إعلان الندوة فسأصلكم إن شاء الله عبر الواتساب أو عبر تويتر عبر صفحة الجوال الثقافي. من يرغب الوجه له السؤال فقط ثم ننسى، من يرغب يا أخوان يقف أطرح السؤال. ذكر الشيخ في الطهارة قضية متفق عليها وقضية مختلف فيها، ما هي؟ في الطهارة ذكر الشيخ قضية متفق عليها في الطهارة وقضية مختلف فيها، تفضل خذ الميكروفون يسمعنا. لا
بسم الله، من اغتسل لرفع الحدث الأكبر حتى ارتفع عنه الحدث الأصغر
بالنية.
نعم، هذا المطلق على المختلف فيه. من تيمم لصلاة نافلة هل يجوز له صلاة فريضة بذلك التيمم والخلاف؟ والخلاف مبناه على الاختلاف في هل التيمم رافع الحدث أم مبيح للصلاة.
طيب، ذكر الشيخ أيضا في الصلاة، لك أنت في الصلاة في تابع ومتبوع في قضية السجود.
نعم في السجود بقية أعضاء تابع للجبهة.
نعم
إذا لم يستطع السجود على الجبهة سقط.
ذكر المرأة الحائض فيها تابع ومتبوع، ما الذي يسقط عن المرأة الحائض؟
فرائض.
نعم إذا أسقط عن الفرائض سقط عن السنة.
سم يا ترى خير تأخذ الكتاب إن شاء الله بعد العشاء من مكتبة الشيخ. لقد حصل سيكون لقاء إن شاء الله مع الشيخ فضيلة الشيخ سعد بعد أسبوعين، ليس بعد، سيكون بعد الإجازة الأسبوع القادم توافق 18، الإجازة تبدأ يوم الخميس 19، إجازة منتصف العام، الأربعاء الذي بعده أول أسبوع من الدراسة. ما هي القاعدة يا شيخ؟
إعمال الكلام أولى من إهماله.
إعمال الكلام أولى من إهماله. جزاك الله خير يا شيخ وأثابك الله ونفع بهذا العلم، وننتقل إن شاء الله للربع القادم.
وفقكم الله خير.